بسم الله الرحمن الرحيم. قال: المفعول معه. وصل بنا الكلام إلى آخر المفاعيل. وما دفع النحاة لتأخيره عن غيره كما نص عليه في الشذور أمران. الأول أنه لا يقال له مفعول إلا بواسطة حرف ملفوظ هي واو المعية. وأما غيره من المفاعيل فهو متحرر من هذا القيد اللفظي، ولذا أخر عن غيره من المفاعيل. ثانيا، لوجود الخلاف في كونه سماعيا، الحق أنه قياسي، ولكن لأن فيه خلافا أخر عن غيره، فما فيه خلاف يؤخر عما ليس فيه خلاف. يشتمل هذا البحث على أمرين: الأول تعريف المفعول معه، الثاني حالات الاسم الواقع بعد الواو. نبدأ بالأول. قال في التعريف: وهو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعنى. هذا تعريفه. مثاله: سرت والنيل يا فلان، وأنا سائر والنيل يا أخي. أخذ الماتن يحلل هذه القيود. نبدأ بالقيد الأول. قال: وهو الاسم. خرج بهذا القيد أمران: أولا، خرج الفعل المنصوب بعد الواو، كما في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن. مر معنا في مواطن النصب أن المضمرة للفعل المضارع أنها تأتي بعد واو المعية، والمعنى ها هنا هو النهي عن الجمع بين أكل السمك وشرب اللبن، ومع ذلك لا يسمى ما بعد الواو مفعولا معه. وكذا في نحو قوله: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، هذا لا يسمى مفعولا معه. حاصل ما أراده الماتن أنه يشترط في المفعول معه أن يكون اسما صريحا، وهذا مؤول. المؤول من أن وما بعدها لا يكون مفعولا معه، هذا محل خلاف عندهم، ولكن الأكثر على المنع. فإذا مراد الماتن في قوله في الشرح لكونه ليس اسما، أي ليس اسما صريحا، وإلا فهو اسم مؤول معطوف على مصدر منتزع من الكلام السابق. الأمر الثاني الذي يخرج بهذا القيد هي الجملة الحالية، فهي جملة وليست باسم. ففي نحو قولك جاء زيد والشمس طالعة، معنى المعية ثابت، لأنك كأنك تقول جاء مع طلوع الشمس، ومع ذلك لا تسمى مفعولا معه لأنها جملة وليست باسم. ومنه قوله تعالى: وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، هذه جملة في محل نصب حال وليست مفعولا معه. القيد الثاني في التعريف قال: فضلة. يخرج بهذا القيد ما جاء بعد الواو التي تفيد المعية وكان عمدة في الكلام. مثلا: اشترك زيد وعمر. عمر ها هنا عمدة في الكلام، لأن الاشتراك في المعنى يقع بين طرفين كل منهما يقوم به. فعمر حينئذ معطوف على المسند إليه، وبالتالي ليس فضلا وإنما هو عمدة، فيخرج عن كونه مفعولا معه. القيد الثالث قال: بعد الواو. عندما قال بعد الواو أخرج معنى المعية، أخرج معنى المعية الذي يستفاد من حروف أخرى، لابد أن تكون المعية مدلولا عليها بالواو. فمثلا في قولك جاء زيد مع عمرو، المعية مستفادة من مع، فلا يسمى ما بعدها مفعولا معه. وكذا في قولك بعتك الدار بأثاثها، أي مع أثاثها، لا يسمى مفعولا معه لأنه ليس بعد الواو. وكذا في قولك بعتك العبد بثيابه، أيضا المعية غير مستفادة من الواو، فلا يكون مفعولا معه. القيد الرابع قال: أريد بها التنصيص على المعية. لابد أن تدل دلالة نصية على المعية، أن تدل دلالة قطعية على مصاحبة ما بعد هذه الواو لمعمول العامل السابق في الزمان، أن تدل هي وأن تدل بالنص. أن تدل هي لا من حروف أخرى ولا من سياق الكلام السابق. مثلا إذا قلت لك مزجت ماء وعسل، مزجت هو الذي أفاد المصاحبة بين الممزوجين، فالواو عاطفة للمفرد على المفرد، ولا يسمى ما بعدها مفعولا معه، وكذا في قولك أشركت زيدا وعمرا، هذا مفعول به وليس مفعولا معه، لأن المعية مستفاد من السياق السابق. وثانيا لابد أن تدل على المعية صريحا لا احتمالا، ففي قولك جاء زيد وعمر هذا يدل على مطلق المشاركة في الحكم، جاء زيد وعمر، أما أنه معه فهذا مسكوت عنه. المشاركة في الحكم أعم من المعية، لأنها تحتمل المعية وتحتمل غيرها، وإنما نريد النص على المعية. وكذلك لا يشترط في واو المعية المشاركة في الحكم، فإنهما عموم وخصوص من وجه. واو العطف إنما تدل على مطلق المشاركة ولا يشترط فيها المعية، واو المعية تدل على المصاحبة الزمانية ولا يشترط فيها أن تشارك ما قبلها في الحكم. تقول ذاكرت والمصباح يا أخي، ليس هناك مشاركة في الحكم. فإذا إنما نريد النص على المعية ولا يكفينا الاحتمال. القيد الخامس وهو قوله مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه. قد تكون الواو نصا في المعية ولكن لا تكون مسبوقة بالفعل أو ما فيه حروف الفعل ومعنى. مثلا كل رجل وضيعته، كل رجل وضيعته، ما بعد الواو ليس مفعولا معه، ليست مسبوقة بفعل أو ما يقوم مقامه، لا يقال كل رجل وضيعته، خلافا للصيمري صاحب التذكرة. لماذا؟ لأنه يشترط أن تكون مسبوقة بالفعل أو بما فيه حروف الفعل ومعناه معا. أما ها هنا فليست مسبوقة بالفعل ولا بما فيه حروف الفعل ومعناه. وأيضا لا يجوز لك أن تقول هذا لك وأباك على أن تكون ما بعد الواو مفعولا معه. لماذا؟ لأنه ليس فيه معنى الفعل مدلولا عليه بحروفه، خلافا للفارسي الذي أجاز النصب هنا. الفارسي لا يشترط أن تكون الواو مسبوقة بالفعل أو ما فيه حروفه ومعناه، لأنه يكتفي بما فيه معنى الفعل كالتنبيه والإشارة والظرف. عند الفارسي يجوز هذا لك وأباك لأن فيها معنى أنبه، أو لأن في ذا معنى أشير، أو لأن في لك معنى استقر، فيها وذا ولك ونحوها معنى الفعل دون حروفه، هذا كاف عنده. حجته عند المشهور ضعيفة، هم يقولون لا، لابد أن يدل على معنى الفعل بحروفه، لا يقبلون مطلق الدلالة على معنى الفعل. ولذا قال المصنف ما فيه حروف الفعل ومعناه، فلا يجوز لك أن تقول هذا لك وأباك. السؤال ما هو مصداق ما فيه حروف الفعل ومعناه؟ في هذا الباب ثلاثة: اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر. أما الصفة المشبهة وأفعل التفضيل ففيها معنى الفعل وحروفه ولكنها لا تنصب مفعولا معه، ولذا لأنها لا تنصب مفعولا به، ما لا ينصب مفعولا به لا ينصب مفعولا معه، وسيأتي تفصيل ذلك في بحثها في بابها الخاص. أما ها هنا فهي ثلاثة: اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر. فإذا تمام هذه القيود هو اسم فضلة يأتي بعد واو أريد بها التنصيص على المعية على أن تكون مسبوقة بفعل أو بما فيه حروف الفعل ومعناه معا، لابد أن يكون مع فما بعد الواو. في قولك مثلا سرت والنيل يا فلان، ما بعد الواو ها هنا مقترن زمانا بما قبلها بمعمول سرت، وهي والواو ها هنا مسبوقة بالفعل. وكذلك أنا سائر والنيل يا أخي، الواو ها هنا مسبوقة بما فيه معنى الفعل المعنى وحروف الفعل السين والألف وهكذا والراء. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني حالات الاسم الواقع بعد الواو. ذكر الماتن أن الواو المسبوقة بالفعل أو بما فيه معنى الفعل وحروفه لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون ما بعدها واجب النصب على المفعولية. متى يكون ذلك؟ يكون ذلك إذا كان العطف ممتنعا، وامتناع العطف يكون إما من جهة المعنى وإما من جهة اللفظ. إما من جهة المعنى أي عند لزوم محذور معنوي يخالف مراد القائل، هذا من جهة المعنى. أما من جهة اللفظ بأن يلزم محذور إعرابي طارئ على التركيب على تقدير العطف، محذور صناعي. مثال الفساد المعنوي قولك لمن ينهى عن القبيح ويأتيه لا تنهى عن القبيح وإتيانه بالنصب. هنا يجب النصب على المفعولية لأنه على تقدير العطف لا تنهى عن القبيح وإتيانه يلزم التناقض مع مراد المتكلم، هذا يناقض مراد المتكلم، إذ المعنى حينئذ لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيانه، مع أن مراد المتكلم هو استنكار النهي عن القبيح مع إتيانه، هو لا يريد منع النهي عن القبيح ومنع النهي عن إتيانه. هذا مانع معنوي يعين النصب على المفعولية، فلا يجوز حينئذ العطف. مثال الفساد اللفظي تقول قمت وزيدا، قمت وزيدا، هنا لا يجوز أن تقول قمت وزيد بالرفع. لماذا؟ لأنه لا يجوز العطف على الضمير المتصل إلا بعد توكيده بضمير منفصل، قمت أنا وزيد إذا أردت أن ترفع، أما هنا قمت وزيدا لابد أن تنصب، أو على الأقل لابد من وجود فاصل ما بينهما بين الضمير والاسم المعطوف، كما في قوله تعالى ما أشركنا ولا آباؤنا. لا، هنا في الآية زائدة لتوكيد النفي هي التي سوغت العطف على الضمير المتصل، وأما قمت وزيد فلا يجوز فيه العطف، فيجب حينئذ أن يكون منصوبا. مثال آخر مررت بك وزيدا بالنصب، مررت بك وزيدا، هنا لا يجوز وزيد بالعطف لأنه لا يجوز العطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الجار، ينبغي أن تكرر الحرف مررت بك وبزيد، هذا صحيح، أما مررت بك وزيدا لا بد من النصب. فإذا عند طرو مانع إعرابي يتعين النصب. هاتان المسألتان في المانع اللفظي، العطف على الضمير المتصل بلا توكيد أو فصل والعطف على الضمير بإعادة الخافض، وقعتا محلا للنزاع بين النحاة، ليس بين البصريين والكوفيين فحسب، وإنما هو نزاع امتد إلى مدرسة بغداد وإلى مدرسة الأندلس. مثال، فابن مالك على سبيل المثال لا يرى وجوب إعادة الخافض، وعود خافض لدى عطف على ضمير رفع لازما قد جعل وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. وبناء على ذلك عند هؤلاء لا يشكل ذلك، لا تشكل هاتان المسألتان مانعا لفظيا عن العطف. نعم عند غيرهم لا يجوز العطف، ولذا ماذا قال في الأصل للإشارة إلى هذا الخلاف أنهما مسألتان خلافيتان، فعندما يقول باستحالتهما وبممنوعيتهما في الإعراب فهذا يشكل مانعا لفظيا عن العطف. ماذا قال؟ قال ومنه أي ومما يجب فيه النصب قمت وزيدا، عطف على الضمير المتصل بلا توكيد أو فصل، قمت وزيدا إذا أردت أن تعطف قمت وزيد هذا عطف على الضمير المتصل بلا توكيد أو فصل فلا بد أن تنصب، وهذا المثال الثاني مررت بك وزيدا أيضا هنا إذا أردت أن تعطف لابد أن تكرر حرف الجر مررت بك وبزيد، فلذا بدون التكرار لابد أن تنصب حينئذ يتعين النصب. ثم قال على الأصح فيهما، ذيل بهذه العبارة للإشارة إلى الخلاف فيهما في هاتين المسألتين. فإذا هذه هي الحالة الأولى، وجوب النصب عند امتناع العطف إما في المعنى وإما في الإعراب عندما يرى المنع. الحالة الثانية ترجيح النصب، مقتضى هذه الحالة أنه يجوز العطف ويجوز النصب ولكن النصب أرجح، المفعول معه أرجح من العطف. متى؟ قال كما في قولك كن أنت وزيدا كالأخ، وزيدا بالنصب، لأنك لو عطفت زيدا على الضمير المستتر في كن لاختلف المعنى، لأنك عندما قلت كن أنت وزيدا كالأخ فأنت تأمر المخاطب بأن يكون مع زيد كالأخ، زيد ليس مأمورا بالامتثال مع قطع النظر عن حالات زيد وتصرفاته، كن مع زيد كالأخ. أما لو عطفت وقلت كن أنت وزيد كالأخ فهذا يعني أن زيدا مأمور أيضا بأن يكون معك كالأخ كما كنت معه كالأخ. كن أنت وزيد كالأخ، كلاكما مأمور. فإذا أردت أن تأمر المخاطب فحسب، فالأرجح حينئذ هو النص، كن أنت وزيدا كالأخ. ولذا قال الشاعر: فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال. من المأمور هنا؟ أنتم. لماذا؟ لأنه لو أراد أمرهم وأمر بني أبيهم لكان ينبغي أن يعطف. العطف هنا جائز لا حساسة فيه. فكونوا أنتم وبنو أبيكم بالرفع، كلاهما مأمور، ولكنه نصبه على المفعولية لأنه أراد أمر المخاطبين فحسب. فإذا ها هنا النصب أرجح. هنا قد يقال عندما تقولون بأن النصب أرجح هذا يعني أن العطف جائز. أنتم قلتم يترجح النصب، ثم بعد ذلك ماذا قلتم؟ قلتم مع العطف سيختلف المعنى. فما الفارق بين هذه الحالة والحالة السابقة؟ سابقا قال يجب النصب لمانع معنوي أو لفظي، لأنه ثمة مانع معنوي ثمة مانع لفظي يطرأ على معنى العطف، وحينئذ يتعين النصب. هنا يقول يترجح النصب ولكن مع العطف يتبدل المعنى. كيف يتبدل المعنى مع العطف ويترجح النصب؟ إذا كان العطف يسبب خللا في المعنى، إذا كان العطف يفهم خلاف المراد، كما في قولك كن أنت وزيد كالأخ، إذن ينبغي أن تلحق هذه الحالة الحالة السابقة، فإنه يجب حينئذ النصب. لا تقول يترجح النصب، لا هذا واجب. لماذا قال يترجح؟ ما هي النكتة في ذلك؟ لماذا فصل هذه الحالة عن الحالة الأولى؟ أجيب عن هذا بأن الماتن فرق بين الحالتين من جهة الإعراب. في الحالة الأولى لم يكن هناك وجه إعرابي سائغ للعطف. لا يجوز لك أن تقول مررت بك وزيد، خطأ. لابد أن تقول مررت بك وزيدا. لا يجوز لك أن تقول قمت وزيد، خطأ. قمت أنا وزيد، هكذا ينبغي أن يقال. وإلا مع عدم الفصل لابد أن تقول قمت وزيدا. لا يجوز العطف على الضمير المتصل بلا تأكيد أو فصل. لا يجوز العطف على الضمير المخفوض بلا إعادة الخافض. ليس هناك ما يصحح العطف. أما هنا فالعطف جائز، له وجه إعرابي ولا مانع منه. كن أنت وزيد كالأخ، ليس هناك مانع في الإعراب. ولذا عبر المصنف بقوله يترجح النصب ولم يقل يتعين. هذا وجه لتصحيح الفصل بين الحالتين. هناك ثمة مانع إعرابي، وأما هنا فالمانع الإعرابي غير موجود، بالعكس هناك مسوغ للعطف، ومع ذلك يترجح النصب. هناك إشكال آخر ذكره الفكهي أيضا، قال لا نسلم أصلا بجواز العطف. أنتم تبنون كلامكم على جواز العطف. مقتضى بيان المصنف أن العطف جائز وأنه من عطف المفرد على المفرد، كن أنت وزيد كالأخ، نقول العطف ليس جائزا في المقام. لماذا؟ قال لأن جواز العطف متوقف على كون المعطوف صالحا لمباشرة عامل المعطوف عليه. عامل المعطوف عليه هو فعل الأمر كن، والاسم الظاهر لا يباشر الأمر لأن الأمر لا يرفع ظاهرا كما قلنا كما مر معنا. لا يقال كن زيد، خطأ. وحينئذ إذا كان لا يقال كن زيد، حينئذ لا يقال كن أنت وزيد بالعطف، لأنه حينئذ سيباشر الأمر الظاهر والأمر لا يباشر الظاهر، فليس هناك صلاحية للمعطوف عليه أن يباشر عامل للمعطوف أن يباشر عامل المعطوف عليه. ومن هنا فإن ابن مالك قدر فعلا في قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ماذا قدر؟ قدر وليسكن، أي وليسكن زوجك الجنة. بل هذا ما ذهب إليه الماتن في المغني والأوضح، كذا قال الفاكهي. يمكن أن يجاب عن هذا بأن هذه من الموارد التي يمكن أن تطبق عليها قاعدة الاغتفار في التابع، أشار إلى هذا الجواب المحشي. هناك أحكام للمتبوع كما في المقام، مثلا هنا لا يباشر الأمر إلا ضميرا، لا يباشر الأمر إلا لا يباشر الاسم الظاهر. ولكن عندما نأتي إلى التابع لا نسري عليه هذه الأحكام، هذه أحكام خاصة في المتبوع. قالوا هذا جائز، أما في التابع فهذا جائز، لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. هذه قاعدة عريقة عندهم قد تعرض لها المصنف في المغني. فهناك فرق بين التابع والمتبوع، هذا حكم للمتبوع وليس حكما للتابع. ثم قال الماتن: وقد استفيد من تمثيلي ب كن أنت وزيدا كالأخ أن ما بعد المفعول معه يكون على حسب ما قبله فقط. هذه نقطة مهمة. ما بعد المفعول معه يطابق ما قبل المفعول فقط. ما قبل المفعول مثلا يحتاج إلى خبر، فما بعده لا بد أن يطابقه هو فقط، يطابق ما قبل المفعول، لا يطابق المفعول وما قبل المفعول معا. يعني مثلا: كن أنت وزيدا قائما، طابق ما بعد المفعول هنا وهو قائم، طابق ما قبل المفعول. كن أنت وزيدا كالأخ، سرت وزيدا راكبا، راكبا حال من التاء. لا يجوز لك أن تقول كن أنت وزيدا كالأخوين، كن أنت وزيدا قائمين، سرت وزيدا راكبين، لأن ما بعد المفعول لم يطابق ها هنا ما قبل المفعول فقط، وإنما طابق ما قبله مطلقا، طابق المفعول وطابق ما قبل المفعول. ما بعد المفعول طابق المفعول وطابق ما قبل المفعول، وهذا خطأ. لماذا يجب أن يطابق ما قبل المفعول حصرا؟ قالوا: وقوفا على السماع، القياس يقتضي المطابقة لما قبله، السماع جاء بالمطابقة لما قبله فقط، لما قبل المفعول فقط، فلا يمكن أن ندعي قياسا جديدا بالمطابقة مطلقة، لأن هذا الباب ضيق عند العرب، فلا نقدم ولا نقدم على قياس إذا لم نسمع، خاصة فيها في مثل هذه الأبواب. ولذا قال المصنف: وهو الصحيح، وممن نص عليه ابن كيسان. نعم، الأخفش خالف هاهنا وتبعه ابن مالك على ذلك. ماذا قال؟ قال: لا، نحن نجيز المطابقة مطلقة، كن أنت وزيدا كالأخوين، كن أنت وزيدا منطلقين، سرت وزيدا راكبين، نجيز المطابقة مطلقة. ما بعد المفعول معه يطابق المفعول وما قبل المفعول، لأنه يطابق ما قبل المفعول حصرا. لماذا؟ قالوا: هذا من باب القياس على العطف، إذا كان هذا جائزا في العطف فلما لا يجوز ها هنا؟ غايته أنها تدل أن العطف دال على المشاركة في الحكم، وهي دالة على المعية. فما المشكلة؟ علق الماتن على ذلك بقوله: وليس بالقوي. القياس هنا ليس بالقوي، لماذا؟ لأننا قلنا بأن القياس في مثله محدود بحدود ما سمع، لا يحمل على باب العطف الواسع في الاستعمال. المفعول معه قليل في لغة العرب، وحالاته قليلة، فالإقدام على القياس فيه ما لم يسمع عنهم لا يخلو من مجازفة. هذا تمام الكلام في الحالة الثانية. الحالة الثالثة: ترجيح العطف. العطف كما تقدم يقتضي مطلق المشاركة، فإذا أردت النص على المعية فلا بد أن يكون ما بعد الواو مفعولا معه، هذا نص على المعية كما قلنا. وإن قصدت عدم التنصيص على المعية، قصدت عدم التنصيص، قصدت الإهمال، فيجب حينئذ العطف، لأنك قصدت الإبهام. وإن قصدت مطلق النسبة، مطلق الاقتران، لم تقصد النص على المعية ولم تقصد الإهمال، وإنما أردت مطلق العلاقة مع قطع النظر لا بشرط عن الإهمال ولا بشرط عن الاقتران والإهمال، ليس هناك شرط، تقول: قام زيد وعمرو، فما الوجه هنا؟ قال: الأرجح هنا هو العطف، قام زيد وعمرو بالرفع. لماذا؟ قال: لأن العطف هو الأصل، لأنه مع عدم وجود مانع لفظي ولا مانع معنوي، فإن الأصل أن مطلق النسبة يكون بالعطف. هنا لا يراد النص على المعية، ولا يراد عدم التنصيص على المعية، لا يراد الإبهام، وإنما هو مع قطع النظر عن ذلك لا بشرط، يراد مطلق النسبة. قال: هذا يكون بالعطف، جاء زيد وعمر بالرفع، لأن العطف هو الأصل. بل مع النصب يتحول العمدة إلى فضلة. جاء زيد وعمرا، العمدة ها هنا أصبح فضلة. مضافا لما قلناه من الاقتصار فيه على السماع، لابد فيه من الاقتصار على السماع، وحينئذ فيترجح العطف. هذا تمام الكلام في المفعول معه. قال باب الحال يأتي، والحمد لله رب العالمين.